وهذه الخصلة لا شك أنها سارت في المسلمين كل مسير، سارت في المسلمين كل مسير، وذلك لأن مبعثها هذه الأمور، وهذه الأمور تأتي على البشر وقل من يتخلص منها. فالكبر عارض يعرض على كل أحد، وقد دخل في طوائف المسلمين كثيرا الكبر برفض الحق إذا جاء به من لا يحبه، كذلك الإعجاب بما عند الطائفة، كذلك حب الدنيا وحب زينتها والترفع فيها وزخرف الدنيا والرئاسة فيها، كل هذا كان في هذه الأمة. فإذا نظرت إلى الطوائف المختلفة في هذه الأمة، فتجد أن الطائفة أو أن المذهب أو أن الفئة الواحدة لا تقبل الحق الذي مع الفئة الأخرى. فإذا نظرت مثلا إلى المعتزلة مثلا والأشاعرة، المعتزلة تضلل الأشاعرة مطلقا، والأشاعرة تضلل المعتزلة مطلقا، مع أن مع المعتزلة في بعض المسائل حق، ومع أن الأشاعرة في بعض المسائل معها حق. مثال ذلك مثلا مسألة رؤية الله جل وعلا بالأبصار يوم القيامة، ينفيها المعتزلة ويقولون إنه ليس ثم رؤية إلا إلى جهة، ولهذا ننفي الرؤية. ويأتي الأشاعرة ويقولون ممكن أن تكون الرؤية إلى غير جهة، فلذلك يثبتون رؤية إلى غير جهة ويقولون يرى في غير جهة. وهل يرى بالأبصار عندهم؟ لا، يرى بإدراك يجعله الله جل وعلا في القلوب. قاعدة المعتزلة أنه لا تمكن الرؤية إلا إلى جهة، هذه صحيحة وهي قضية عقلية صحيحة، والأشاعرة رفضوا ذلك. والأشاعرة قالوا ما دام أنه في القرآن إثبات الرؤية فلا بد أن تكون الرؤية بالأبصار، لا بد أن تكون الرؤية بالأبصار، فمعهم حق وهؤلاء معهم حق، فهؤلاء ضللوا هؤلاء مطلقا وهؤلاء ضللوا هؤلاء مطلقا. وأهل السنة وسط دائما بين هؤلاء وهؤلاء، ففي هذه المسألة أثبتوا رؤية بالأبصار إلى جهة، رؤية بالأبصار إلى جهة، فمع المعتزلة بعض صواب ومع الأشاعرة بعض صواب، والصواب من هذا وهذا وزيادة. وهذا طبعا لا يعني أن أهل السنة جمعوا هؤلاء، لكن المعتزلة عندهم بعض صواب من عند أهل السنة، وعند الأشاعرة بعض صواب عند أهل السنة، لكنهم جميعا ليسوا على صواب. الأشاعرة تضلل المعتزلة والمعتزلة تضلل الأشاعرة، وهكذا تجد أن الخوارج يضللون غيرهم، المرجئة تضلل الخوارج، الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وهؤلاء معهم بعض حق وهؤلاء معهم بعض حق، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا تجد أن التضليل دخل في الأمة في المذاهب المختلفة في الفرق على أشده، مع أن هؤلاء كل فرقة معها بعض حق ولكن لم تصل إلى الحق كله، بل ضلوا في بعض المسائل. تجد أنه في باب الصفات مثلا الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات، أثبتوا بعض الصفات، فهم فيما أثبتوه من الصفات السبع المشهورة هم مصيبون، لكنهم مبتدعة ضلال فيما نفوه. وهكذا فإن المتأمل يجد أن الفرق هذه تجد عند الفرقة بعض حق، فإذا يكون تحصيل الكلام أن من خصال أهل الجاهلية أنهم ينكرون بعض الحق الذي يكون مع غيرهم إذا كان لا يحبونه، وهذا ولا شك دخل في هذه الأمة بسعة. تجد المذاهب الفقهية المتبوعة المعروفة، مذاهب مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ونحو ذلك، تجد أن مذهب الحنابلة مثلا عند المتعصبين ينكرون في مسائل كثيرة الحق الذي مع الشافعية، والشافعية تنكر الحق الذي مع الحنابلة. لما؟ لأن هذه طائفة عندهم وهذه طائفة، فهم لا يحبون لا يهوون هذه الطائفة، فلذلك لا يأخذون بما عندها من الحق. وتجد أن المحققين من أهل السنة الذين هدفهم الحق لا يتعصبون لمذهب مطلقة، فإذا كان الحق مع الحنابلة أخذوا به، إذا كان الحق مع الشافعية أخذوا به، ولم يتعصبوا لطائفة ويذموا الطائفة الأخرى مطلقا. لذلك لا نقول إن الحق والصواب مع الحنابلة دائما أو مع الشافعية دائما أو مع المالكية دائما أو مع الظاهرية دائما أو مع الحنفية دائما، بل قد يكون مع هؤلاء وقد يكون مع هؤلاء في بعض المسائل، لأن العمدة هي الاستدلال. وهذا ولا شك كثير، وتأثر الأمة بهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثير، وهذا سببه التعصب المذموم والحب الذي يعمي ويصم. والواجب على أهل الإيمان في هذه الأمة أن يتحروا الحق أينما وجدوه، وألا يتعصبوا لطائفتهم ضد الطائفة الأخرى دون معرفة، فإنه ربما مع الطائفة الأخرى حق لو تأملوه لوجدوه صوابا، ومع الطائفة مع إحدى الطائفتين المتضادتين حق ليس مع الطائفة الأخرى، وهكذا. فالواجب أن يوطن المرء المؤمن وخاصة طالب علم نفسه على أن يكون سامعا للبرهان والدليل والحق حتى يأخذ به على فهم أهل العلم الأثريين للمسائل المختلف فيها، لا على ترجيح كل طالب العلم، لأنه كل طالب علم لأنه قد لا يكون وصل إلى مرتبة الاجتهاد في المسائل. كذلك في المجتمعات، الأمور الاجتماعية، تجد أن مثلا في هذا المجتمع تجد أن هناك بعض الخصال يحمد أهل هذا المجتمع عليها، وربما لم تكن ليس كذلك في المجتمعات، الأمور الاجتماعية تجد أن مثلا في هذا المجتمع تجد أن هناك بعض الخصال يحمد أهل هذا المجتمع عليها، وربما لم تكن ليست على وفق الشر، وتجد أنهم يعيبون بعض المجتمعات الأخرى من المجتمعات الإسلامية في فعل ما مع أنه ربما يكون أقرب إلى الصواب، وهكذا في المجتمعات والفئات، وهذا يسبب الفرقة ويسبب التنافر ونحو ذلك. فهذه المسألة مهمة، وهي أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يردون الحق ويرفضونه إذا جاء به من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ذم اليهود النصارى أبلغ ذم بقولهم ليسوا على شيء، وذم النصارى اليهود أبلغ ذم بقولهم ليسوا على شيء. وهذا لا شك من الاعتداء فيما بينهم، وهم في الواقع ليسوا على شيء كما أخبر الله جل وعلا في آية المائدة، لأنهم لم يحكموا الكتاب لا لأجل هوى اليهود والنصارى. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أخبر الله جل وعلا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا، وهذا غير اتهام اليهود للنصارى بأنهم ليسوا على شيء، والنصارى لليهود بأنهم ليسوا على شيء. إذا تأملت من فروع هذا الواقع المعاصر في يومنا هذا، إذا تأملت الواقع باختلاف الجماعات الإسلامية والمنتسبين إلى الدعوة، وجدت أن هذه الخصلة تأثر بها طوائف كثيرة من هذه الجماعات عند من لم يوطن نفسه على قبول الحق، فترى أن جماعة موسومة بأنها الجماعة الفلانية وأخرى موسومة بأنها الجماعة الفلانية، ترى أن هذه تذم تلك مطلقا والثانية تذم الأولى مطلقا، مع أنه قد يكون عند الأولى حق، بل عندها حق وعند الثانية بعض حق، ولكن لأجل أن هذه لا تهوى هذه وهذه لا تهوى هذه تجد أن الطعن يأتي مطلقا، والواجب على المؤمن أن يكون موطلا نفسه وقبول الحق، ولا يرمي ولا يطلق لسانه في ما لا يعلم صحته شرعا، فيذم بإطلاق أو يمدح بإطلاق إذا كان مع من يحب ويهوى مدح، وإذا كان مع من لا يحب ولا يهوى ذم بإطلاق، وهذا لا شك من آثار تلك الخصلة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولهذا تجد أن المحققين من علمائنا والمدققين لا تجد أنه يذم بإطلاق أو يمدح بإطلاق، وهذه من المسائل المهمة التي يجب توطين النفس عليها، وهي من فروع ترك التعصب الذي لم يؤذن به شرعا. أما التعصب للحق الذي جاء في الكتاب والسنة وحمايته والذب عنه هذا واجب، لكن إذا كان على غير ذلك فإنه مذموم. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. نعم نأخذ زيادة ولا يكفي؟ كم لنا الآن؟ نكمل ساعة.
الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
تتمة للكلام السابق في المسألة الثانية والثلاثين، قد يكون أيضا جحد الحق والكفر بالحق أو رد الحق بين الأفراد، وهذا ينتبه له في مقام الجدال والمناظرات، لأنه يأتي اثنان ويتناقشان، فيأتي واحد يدلي بكلام فيه صواب وفيه غلط، ويأتي الآخر بكلام فيه صواب وفيه غلط، فهذا يتعصب لكلامه مع أنه يحوي صوابا وغلطا، ويرد على الآخر مع علم هذا المناظر أو هذا المتكلم أن ذاك معه حق فيما قال، وهو يعلم من نفسه في قرارة نفسه أنه حق، لكن لا يريد أن يسلم له. كذلك الردود التي تحصل بين العلماء وبين بعض طلاب العلم في المسائل الفقهية ونحو ذلك، فإنه يأتي يتعصب لما عنده مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن مع ذلك الراد مع ذلك المعترض حق فيما قال أو بعض حق فيما قال، فتجد أنه لا يوطن نفسه على قبول ذلك. وهذا باب واسع وتفاصيله في الأفراد تكثر. المسألة الثالثة والثلاثون إنكار